أول شيء تركب بسم الله، بعدين بعد ما تقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا. سبحان لفظ معلوم أنه أطلق في القرآن والسنة دل على تنزيه الرب عن كل نقيص، تنزيه الرب عن كل نقيص، وأصله في اللغة من صرف سبوح يعني منطلق سريع لا يحجزه عائق، فكأنك إيه تطلق التنزيه لله تعالى بحيث لا يكون هذا التنزيه ماله مستثنى في موطن، بل هو سبحانه أي هو سبوح أي هو منزه تنزيها مطلقا مطلقا لا قيد له، لا قيد زماني ولا مكاني ولا قيد في فعل معين إلا في كذا، فنقول فلان منزه إلا في كذا، فلان كويس بس عنده كذا. سبحان ربي العظيم الذي لا نقيصة له أبدا الذي سخر لنا هذا. سبحانه فهو يقدم بالتسبيح والتنزيه وذكر ما يليق بالرب المعطي الذي سخر من التسخير، وهو التمكين من الاستعمال دون غضاضة. التسخير هو الاستعمال، شوف الجمل الكبير بيكون في يد الصبي الصغير، هل ده بقدرة الصبي ولا بتسخير رب العالمين؟ بتسخير رب العالمين، ولو ترك كل منهما إلى الآخر لأكل هذا الجمل الضخم هذا الصبي الصغير، صح؟ صحيح ولا لا؟ لكن من الذي طوع هذا الجمل الضخم اللي بطنه تبلع الصبي دون ألم لهذا الصبي الصغير؟ الله سبحانه الذي سخر لنا هذا، طوعه بحيث نستخدمه بغير ايه؟ بغير مشقة، بغير غضاضة، بغير نصب. وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له مقرنين يعني وما كنا نطيق أن نستعمل ذلك، وما كنا له مطيقين يعني لم نكن نطيق استعماله لولا التسخير، وده اعتراف بمدى الفقر بين يدي رب العالمين. مثل انت تقول والله الدابة اللي انا شايفها كده دي وكرسي مريح وبمفتاح صغير وبمجهود يسير جدا وبضغطة يسيرة يقدر عليها صبي صغير، اللي بيحدث بتدور هذه الدابة تدور وتعمل وتحملني من هنا الى هنا، هذا ايه ده يا اخوان؟ تسخير. هل يطيقه احد من خلف؟ فكأنه يقول ايه اننا لا طاقة لنا بان يقع منا ذلك، اللي هو ايه تسخير، فهم؟ وسهولة ويسر استعمال ذلك المسخر. وما كنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون. طبعا ده يشهد اولا يبدأ بالتسبيح والتنزيه لمن يستحق ذلك، والشهادة بأننا جميعا بقوتنا وحولنا وما نملك وما ملكنا ونحن وما نملك إليه راجعون لمنقلبون. ثم قال الحمد لله، يبقى بعد ما تقول هذا تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي. وليه بقى جه الكلام عن الظلم بعد التسخير؟ لأن العبد إنما هو يشهد بأن هذا العطاء من الله وأنه لا يمكن أن يقدر على ما أقدره الله عليه، فلولا الله ما قدر عليه، ولولا أن سخره الله ما قدر عليه وما أطاقه أبدا، صح؟ طيب فهذا فضل الله تعالى، وأنت تشهد بأنك أخذته ولامسته وتقلبت في نعمه، ثم تشهد بأنك مقصر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي. طب إيه المتناسب ما بين طلب المغفرة والشهادة بالظلم عن نعمة؟ كانك تقول يا رب كما سخرت لي هذا وأمكنتني منه فلا أطمع في شيء أعظم من ذلك ولا أقدر عليه إلا أنت، فهم؟ سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فأنت زي مثلا ركبت السيارة والسيارة ما قلبتش، السيارة ما ولعتش، وسخرها لك وحملتك وانت قاعد كده في بيتك إلى حيث شئت، من اللي أعطاك هذا؟ سبحان الذي سخر لنا، فكانت بتشهد انه اعطاك فاهم، وبتشهد بانه هو الذي اعطى وحده وهو الذي سخرها وحده. فبتطلع بقى في طلب الايه؟ الاخره. ما هو ده اللي انت فيه، ده طلب ايه؟ دنيا. مش الدابه دي دنيا؟ طيب كما اعطيتني الدنيا وسخرتها لي، انا طمعان بقى حيث اني ظالم لنفسي، فانا محتاج قوي قوي، يعني زي ما انا محتاج الدابه تحملني وتقيل عثرتي وتكون سبب لخروجي من ضيقي، انتقل الى المكان الذي فيه مصلحتي وحاجتي، فانا في حاجه اشد. الحاجه الاشد دي بتظهر في ايه؟ سبحانك اني ظلمت نفسي. يبقى معناه ان انا فقير جدا، ظالم لنفسي، يعني معناه في اشد الحاجه للمغفره. فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فانه كما انه لا يسخر ما انا عليه الان ومستوى على ظهره الا انت، كذلك ايه؟ لا يغفر الذنوب الا انت. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت من له من اي شيء الى اخر ايه؟ قال الراوي لعلي رضي الله عنه من اي شيء تضحك؟ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث. باب ما جاء في صفه مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له، ركز في الموضوع ده عشان احنا ايه؟ يعني المزاح بتاعنا معظمه يعني الا ما يكون كله، بس عشان طبعا انا عارف ان في ناس احسن مني وافضل مني، لا اذكر على احد، لكن في ناس زي حالتنا كتير مزحنا معظمه بعيد عن الهجل خالص، تماما بعيد عن الهجل. يعني تجد المزاح هو ما يكون من تلاطف يورث الحب والود. فرود المزحة هي كلمة لطيفة او فعل يقرب ما بين القلوب، يحبب ما بين الاطراف المتمازحة، يا قول يا فعل. فانا لما اقول مثلا مازح ابنك، مازح زوجك، مازح صاحبك، معناه ايه؟ كله وافعل معه من الامور التي تقرب. لكن احنا معظم المزاح بتاعنا بتقلب بخناقه، بتقلب بقطيعه، بتقلب بايه؟ طب انت في حالك مثلا، بص من دلوقتي بقى ما تكلمنيش، ما اعرفكش ولا تعرفني. فضد المزاح ده عداء مش مزاح، لان المزاح يقرب، معنى يقرب يعني تحس ان انت اذا لم تره تشتاق الى رؤيته، اذا كنت معه لا تتمنى فراقه، مش تنتهي انك انت بص من دلوقتي ما تكلمنيش، من دلوقتي ما تعرفنيش، ما دام بقى طريقتك كده يبقى انت ايه؟ ويتبعها بقى الالفاظ اللي انت ريزل، انت بعيد، مش عارف ايه، انت فيك ايه، انت الحقيقه ان انت سمج، الحقيقه ان انت يعني حاجه كده، والفاظ بقى يعني من ايه؟ من الاشياء اللي عامله زي الدبش. فتنبه لهذا، ومعنى تنبه يعني انت مطالب انك تأتسي، ولو ما أتستش هيبقى ده قسوة منك واعراض منك، ودي خطيرة جدا، خطيرة ان الانسان يقف على هدي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم اسوته ونبيه ورسوله، ومن له في الاستجابة له حياة، ومن لا سبيل الى محبة رب العالمين الا من طريقه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، وبعدين يعرض او يتبلد سته أو يستنكف أو غير ذلك من المعاني التي نعوذ بالله منها. فيعني تنبه كده وركز، عشان زي ما بقول لك ده بالذات احنا ضده تماما، يعني الهدي اللي هتسمعه ده ضده تماما. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، يعني أن هو كان مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازحه فيا ذا الاذنين، يعني زي ما يقول كده ايه، يا مرحبا ابو ادنين. فطبعا انت ابو ادنين ولا ثلاثه، كل انسان باذنين. انما لما تقع من النبي صلى الله عليه وسلم بما له من مهابه وشان عظيم وموقع وفضل صلى الله عليه وسلم، تبقى ايه؟ تدل على انه تستشعر حبه لك، تستشعر تواضعه، تستشعر قربه منك، ولم يخرج عن الصدق، ولم يخرج عن الصدق، صح ولا لا؟ قال أبو أسامة يعني يمازحه، يعني يمازحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير تصغير طائر يسمى نغر، نوع من الطائر زي العصفور. كانوا ايه يعني يخالطونه ويكونوا معهم في ايديهم او في بيوتهم، فكان بيصغر لانه صغير والصبي صغير فيسميه. وكان لهذا الصبي واحد من هذا الطير فمات، فاخذته نفسه عليه، فكان كلما قابله يمزخه، زي ما انت مثلا يكون لابنك مثلا يعني يكون له ايه قط او له عصفور ثم مات، او كتكوت، فانت كل ما تشوفه تقول له ايه كتكوت وتموته. فدي من باب الايه الممازحه بالصدق، هو على لغه كوتو يعني كتكوت، موت وموت مات كذلك. فهذه مشوف. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شوف مدى القرب والتواضع والمحبه والبسمه والمزحه. اي انسان كان يخالط النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان يقوم، يتمنى ان ينتهي المجلس، وغير لما يبقى مجلس قاعد انت تفرك فيه وتبقى عايز ايه يخلص من قبل ما يبتدي، لان يعني المساله انت صاحب ثقيل، نسال الله العافيه والسلامه. فانس رضي الله عنه يقول انه كان يخالطنا، معنى يخالطنا يعني ايه؟ لا يترفع علينا، لا يحجب نفسه منا، لا يجعل بيننا وبينه حواجز، بحيث ان احنا نحس ان ده ايه برج عالي عن طول الزاد، بل هو الذي كان يدخل هذه الحواجز بالمحبة والألفة صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هناك أحد أرفع شرفا ومقاما منه صلى الله عليه وسلم، صح؟ لا ملوك ولا عاق ولا علماء ولا كبراء ولا ذوي أموال ولا ذوي سلاطين، ما لا يبلغون معشار ما إيه ما له صلى الله عليه وسلم. فكان يقول أنس يقول: كان يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير. وهذه أيضا سنة، عارف إحنا ساعات الصغير نقعد نلعب نقول له: يا فلان، يا مش عارف، يا كذا يا كذا. هذه الألفاظ ما لم يكن فيها نقيصة، سبة، طعن، إزراء، معنى خبيث، لا بأس، لأنه لم يكن هذا الصغير كنيته أبا عمير، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اشتق له إيه كلية من عنده. فأنت كده لما تيجي مثلا واحد صغير تقول له مثلا إيه: تعال أنت كده بقى يا ابو الفلان يا كذا، أو يا ابو طقية، أو يا ابو برنيطة، أو يا ابو مش عارف كذا، أو يا ابو أرجل، تعالى، يعني تمزحه بشيء من الإيه من التأليف، أما هو مسموش كده. فالحديث إنه هو لم يكن هذه كنيته، إنما كان هذا من باب مو إيه مداعبة الصغير يا أبا عمير، ما عشان تبقى فيها التقريب والتأليف. ما فعل النغير؟ قال أبو عيسى: وفق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا كانه من عنده فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به أو ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به، فمات فحزم الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا كلام من؟ كلام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. فهذه ليست نقيصة، بل هذه مكرمة، هذه مكرمة، لأن المداعبة تورث الود والمحبة ولا لا؟ ها؟ تؤلف بين القلوب ولا لا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. إذن هو إيه؟ ضد ذلك، صح؟ لا بفظ ولا غليظ ولا فخاض بالأسواق، كما جاءت صفة في التوراة. يبقى إذن إيه؟ هذه شمائله. لكن هذه المداعبة التي تورث الحب والألفة والود ليست إيه؟ ليست كذب، وإلا كانت غير مكرمة، صح ولا لا؟ يعني أنا بخصصك وضحكك وعاديتي معاك بتخليك غنيك تدمع تفصف، لكنه كذب، ها؟ وغيبة ونميمة وسخرية من الآخرين، وزي ما نسميها احنا كده بلغتنا ترياق على الناس. هل هذا تأليف؟ هذا اجتماع على منكر. ما يأثم القائل والمستمع، صح؟ إنما شوف، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك تداعبنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حق. وعن أنس بن مالك أن رجل استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى استحمل يعني طلب أن يحمل، لأن السين الألف والسين بتجي للإيه؟ للطلب. استحمل يعني طلب أن يحمل أو طلب أن يحمله، وهو في الصحيح أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على دابة. أن رجل استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة. شوف إجابة لما يجي واحد يطلب منك حاجة وانت تجاوب شيء من الوداعة والمداعبة الطيبة، بتبقى إجابة ومزحة ولين وقرب وحب. ولو قال نعم أو سأفعل شيء طيب، صح؟ لا، لما قال فقال يا رسول الله، الرجل بقى فين ولد ناقة يعني إيه؟ لسه مولود. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هو في الدوات ده، هو هنا الرواية في بعض النسخ وهل تلد النوق إلا الإبل، وفي بعض النسخ هل تلد الإبل إلا النوق، باعتبار أن الوالد هو الإبل وأن ولد الناقة هو إبل أو ناقة. وفي هل تلد، لكن النسخة اللي معايا هل تلد الإبل، وفي تعليق الألباني رحمه الله يقول الأصل الناقة اللي هو هل تلد إيه؟ هل تلد النوق إلا الإيه؟ إلا الإبل. فهم؟ المهم أن تفهم أيا كان، سواء كان الطلب من الراوي في النقل في النسخ يعني أو في التصحيح أو كده، لكن هو بيقول إن الصحيح الترمذي اللي هو النص اللي هو إيه؟ لا مش نسخة الأصلية، اللي هو رواية صاحب الشمائل، ما هي دي كلها روايات أخذها الترمذي بأسانيدها من رواتها، سواء جعل لها جزء منفصل أو هي في سننه أو في صحيحه، فاهمين؟ فبيقول إنه النسخة يعني عايز يقول إن نفس الترمذي أوردها في صحيحه أو في سننه بإيه؟ بهذا اللفظ اللي هو هل تلد الإبل إلى النوق. فتبقى فهم بس سبب الايه الضم جه ايه سببه وده ايه سببه. وعنه ايضا عن انس بن مالك ان رجلا من اهل البادية كان اسمه زاهرا، اسم كده زاهر، وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. هو كان في الساكن في البادية يعني مش الحاضر يعني في البدو، وكان بيهدي هدية من البادية، يعني كل ما يأتي معه بهدية من البادية، يعني مما يكون في البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني لما يجي يرحل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهزه. يعني ودي برضو سنة غائبة، إيه هي؟ إن الضيف يأتي، الضيف بقى مش الضيف اللي هو جاي نص ساعة يعني أو دقيقة، لا الضيف اللي هو جاي من بعيد، اللي سيكون عندك ضيفا مش المار، لانه اللي بيجي يخبط عليك نص ساعه عايزك في حاجه مش ده اسمه ايه مار، مره مررت على فلان او دخلت على فلان، لكن الضيف اللي هو بيبات، احنا ما عندناش حد بيبات الحمد لله الا من رحم الله تعالى، لانه لما يجي يقول له قصر 10 يقول له في، بعدين يقول له قصر 12، وبعدين يقول له في بيجو الساعه 1، المهم اللي هو عايزه ايه عايز يمشي. لا انما انت احيي هذه السنه، الضيف يأتي بهدية ويجهز بهدية إذا رحل، ويجهز بهدية إذا رحل، بمعنى إن هو أتاك مما عنده، زي مثلا يجيك واحد وإيه وعنده تمر جاب لك تمر، عنده فاكهة جاب لك فاكهة، عنده عسل جاب لك عسل، عنده أشياء معينة اشترى لك حتى مما ليس عنده وحمله إليك. إذا أراد أن يمشي أيضا إيه أي نعم ينبغي أن أنت تجهزه. العادة دي موجودة يمكن في الناس اللي بيتزوروا من الأرياف، ونبقى لازم يجي بالسمك، وجاي بسمك مخصوص عشان أعمل حسابه أنه هتحصله فيه، لكن ممكن يجيب اكياس في ايده، لكن هو جاي بسمك عشان ينبهك. طبعا انت بتحط ايه؟ بتروح لفف السمك بالورق اللي انت جاب فيه والاكياس اللي هو جاب فيها وتدخله ثاني. لا، انما ينبغي ان تجهزه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا الرجل اسمه زاهر رضي الله عنه، كان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو بقى ماشي: ان زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. ومعنى الكلام ان هذا الرجل، فبيقول بقى من باب الطبيب الخاطر، وده من اكرام الكلام، لان الكرم بيقع بالفعل وبيقع بالكلام وبيقع بالنظر. اما كرم النظر التبسم، واما كرم الكلام فالثناء والمديح الذي لا يضر السامع. فهم؟ زي ما انت تقول ايه: اهلا وسهلا، شرفتنا، نورتنا، حللت اهلا ونزلت سهلا، يعني حللت على قوم هم اهلك، ونزلت واديا هو سهل المرور به وليس من الوعورة بمكان، وانت ضيف كريم ومشتاقون الى رؤياك. هذا الكلام يطيب الخاطر، هذا كرم الكلام. وكرم الفعل لين المجلس ولين الطعام، يعني ما تقعدوش في حتة يبقى يعني نفسه مكتوم فيها، ولا مش عارف يقعد، ولا مش عارف ينام، ولا مثلا. فهم؟ وفي نفس الوقت يعني احنا عادة يعني برضو دي محمودة، ان احنا بنكون في الضيف فبيجهز له ويتكلف الناس له، هذه محمودة. بشرط ان يكون هناك ايه؟ اصراف وموائد يدعى اليه الاغنياء، ويترك الفقراء، ويلقى ما فيها بعد طعام قليل. كل هذه طبعا مضيقات ومحرمات، نسأل الله العافية والسلامة. بل لا ينبغي أن ترمي بحبة أرز ولا بكسرة خبز، لأن هذا كله نعمة، وكل ما ينتفع به الأدمي أو تكلفه وتفسده وترميه كل هذا من جنس كفر النعمة، عاجل الله إياكم. ولا ينبغي الأمر يكون يعني مرتكز على قلة الوجد. تلاقي الواحد الفقير تحافظ على عيش، تحافظ على دوحة عشان فقير، ولو هو يعني موسع عليه في رزقه ايه بيبقى من علامات الانبساط، علامات الطرف، علامات السعة، ان يلقي بالطعام وان يعني لا يهتم به. هذا طبعا مش منض كده، لا، منض الايمان ان دي نعمة من الله، سواء انت كنت مقدور عليك في رزقك او مكرم من الله تعالى بسعة الرزق. ففي اي الحالات انت مطالب بماذا؟ مطالب بان تشكر وتحفظ، ولا تكون ممن قال الله فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون، اعاذنا الله اياكم من هذا، نسال الله ان يعصمنا من الزلل. فمن باب كرم الكلام ان زاهرا باديتنا، يعني احنا بنستفيد بزاهر خير ما يستفاد من الباديه. فهو الرجل ايه؟ يعني بيتحفنا وبنستفيد منه تمام الافاده، ويجود علينا بتمام الجود من البديه، ونحن بنديله بعض الايه؟ فائده الحضر. ان زاهرا باديتنا، لا، باديتنا يعني خير البديه، اي ما يستفاد منه من البديه. باديتنا لا، مش معناه ان هو مفارق، لا، باديه من باديتنا من الايه؟ من البدو، من الباديه. ونحن حاضرون، اي من الحضر، من الحضر يعني ايه؟ كما اننا نستفيد منه ونتمتع بما يعود علينا من خير من الباديه، نحن ايضا نعود عليه ببعض ما في الايه؟ ما في الحضر. فنسب هذا اليه، قال ايه؟ ان زاهرا باديتنا، يبقى فين الكرم؟ في النسبه اليه، في الضمير، باديتنا، يعني هو ده الخير بتاعنا وخير الباديه لينا احنا، فده اكرام للرجل، صح؟ لان المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حاضروه، يعني نحن ما يكون من الحضر له. لا، يعني هو يعني الفكره كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد ان يبين مقام ومكانه هذا الرجل عندهم، وان احنا اهله. هو بالنسبه لنا احنا لما نبقى لنا طرف في الباديه فهو، وان كان له طرف في الحاضر فايه؟ فنحن. وجه الممازحة هو القول اللطيف الذي جعل الرجل كل ما له في البادية هو زاهر. أنا لما أقول دلوقتي أنا ماليش في مصر إلا أنت مثلا، أنت بالنسبة لي مصر كلها، أما أقول الكلمة دي مثلا يعني وأنا ضيف جاي من إيه؟ من خارج مصر، دي كلمة فيها ثناء ومديح ولا لا؟ مش كده؟ ممكن يكون أنت مش ممكن يكون ليها ناس تانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، له الناس كل له جميع الناس، إنما ده هذا تكريم لمن؟ لزاهر. فالمزحة هنا مش على سبيل الإضحاك، إنما على سبيل إدخال السرور على النفوس. أنا قلت إن المزاح مش الفعل أو القول الذي يطيب النفس ويقرب الإيه؟ ها؟ يقرب المتعاملين، يقرب بينهم، سواء كان يضحك أو لا يضحك، سواء كان يسلي ويؤلف ها؟ أو يكرم أو يلطف أو يودد أو ما شابه، فمش شرط اللي فيها ضحك. وكان يحبه، وكان رجلا دميما، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، اللي هو من زاهر، كان يحبه وكان رجلا دميما. والدميم هو من ساءت صورته أو قبحت، لكن زاهرا هذا رضي الله عنه قبحت صورته وحسنت سيرته وحسنت سيرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكره بالخير، فكان يحبه. وده يعني أن الحب مش متعلق بالصور والشخص والأشكال، صح؟ ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لأن الحب منوط بالإيمان ومنوط بالشمائل التي ترضي الله تعالى. فكان يحبه مع كونه دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ فقال من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو، فرح بقى من النبي، فبدأ يلزق نفسه فيه مش عايز يسيبه، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يشتري العبد. شوف القرب ها، وهذه المعاملة وهذا اللطف، وشوف ان الكبير ينبغي ان يزيل الحواجز بينه وبين من يكبرونه ويعظمونه، وانه ليس هناك كبر ولا حواجز ولا مقامات الا في حدود لا يصح به الدين ويستقيم ويتحقق به الألفة والمحبة. من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، اذا والله تجدني كافلا، هتلاقيني بضاعة مش نافعة، اذا والله تجدني كافلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، لكن عند الله لست بكاسد. ودي شهادة عظيمة جدا، نسأل الله يرزقنا مثلها. أو قال: أنت عند الله غال. لما يجي يعني فبيرد، يعني بيرد الايه المزحة بالله. وعن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ومعنى هذا أن الله تعالى يخلق الخلق ويخلق الناس خلقا جديدا للجنة والنار، فيجعل أهل الجنة في صورة حسنة منعمة، ويجعل أهل النار في صورة عظيمة ضخمة تليق بالعذاب، حسن الرجل يكون ما بين كتفه ها وشحمة أذنه قصيرة 500 عام ها في صاحب السير الجد. شوفوا واحد بيمشي جد كده ما يقفش 500 سنة، معناه ان كتف ايه ده؟ معناه ان هنا استراليا لو مش بالجمل ولا أصلا على هيئة يعلمها الله تعالى. لكن أهل الجنة يخلقون على صورة حسنة منعمة. ففي حق النساء قال إن أنشأناهن إنشاء جديد، لأنه لو كان نفس الخلقة تبقى إن أعدنا إنشاءهن صح، أو إن أعدناهن إلى ما كنا عليه، إنما هنا أنشأناهن إنشاء، البيت اتهد وطلع حاجة تانية خالص، ولله المثل الأعلى. فجعلناهن أبكارا، سواء كانت عجوز سواء كانت سيد سواء كانت أم ولد أو غيره، تعود إيه ذكرا. عربا أترارا، العرب أي المتحببات إلى الأزواج لحسن التبعل، أصلها من العروب أو مفردها عروب، والعروب هي من تعرب عن محبتها لزوجها، المرأة حية كتومة، بل قد تريد الشيء وتتمنى عنه. يعني مثلا ممكن تقول لك طلقني، وهي لو انت رميت عليها الطلاق تسورع او يتجنن او يحدث لها شيء، او تقول لها انا احبك تقول لك ابعد عني، لانها غير ايه غير مبينه عما داخلها. وهذا من صفات المراه المذمومه. اما المراه المحموده التي تشبه من اعدهن الله تعالى للنعيم، عرب أن تكون عروب، عروب يعني تبين عما في داخلها، يعني تبين لزوجها محبتها، تبين لزوجها انشغالها به، حرصها على رؤيته، أنها تتمنى قربه، تتودد له، تتحبب له، هي المسؤولة عن إخراج ما عنده لها. يعني مثلا المرأة تشتكي دائما أن الزوج يجي من البيت يأكل ويشرب وينام، ما بيسمرهاش، ما بيكلمهاش، لا يعاملها معاملة الزوجة. فطبعا اللي بيحصل انه هو بيخش تعبان، تلاقيه مثلا ما فيش منه مودة، ما فيش منه ملطفة، وهذا ينبغي. لكن ممكن يحدث انه نتيجة لعارض عنده، فتروح يروح برضو مبدلاقي البوز، وبرضو ايه يعني تاخد ركن برضو، وتروح ان كان حط له الاكل تحط له الاكل، وتديله ظهرها بدل وشها، او تقول تقعد تاكل معاه. طب بعد كده شوية فيه ايه، ما انت اللي داخل تلاقي الخناقة، تلاقي اخر اللي الخناقة، والامر ما لا يستدعي. لكن لو انها تقابلته تعرب عما داخلها، تبين له، من الطيب جدا في المرأة المسلمة، وده امر مفقود الا فيما نذر، ان المرأة تطلب من زوجها اتيانها من زوجها، وانها يعني تجاهد من أجل أن تثيره وأن تحرك كوامن الذكورة فيه. المرأة تعتبر النداء يعني زي ما تقول إيه، هو أنا تلقيحة، هو أنا يعني ماليش كرامة، هو أنا يعني ما، وهي غفلة تماما إن هذا دور شرعي مطلوب. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود يعني التي تبرز الود لزوجها، مش تبرز النكد والخناق والطلبات، ثلاث حاجات اساسيه. لما يجي واحد يتجوز واحده يقول لها تعرف تخنقي، تقول له الحمد لله، واخبار النكد تقول له قصه، والطلبات تقول له مش كتير كده، يتجوز لما يطمئن على الاشياء دي يتجوز، لأن هي دي البضاعة الموجودة عند غالب النساء إلا من رحم الله تعالى. لكن الله عز وجل أثنى فقال عروبا، عروب، عروب يعني تبين، يقول لها أنت بتحبيني يا مفلان، تقول أنا كنت قبل ما ساعة ما العقد خلاص هياخد بقى إيه استمارة ستة مش محتاجاها. إنما المرأة المسلمة ينبغي عليها أن هي تقول لزوجها إني أحبك، أني لا أستغنى عنك، أنا لا أجد في رجالي مثلك، أنت زوجي، قرب بي عينك، أنا بستشعر أن أنت ما شاء كذا. هذا الكلام لازم تقوله المرأة، لازم مش لازم تقوله ليه، لأن هذا الكلام لو خرج منها قليل ستجد في المقابل من زوجها الكثير والكثير. وده دور المرأة يا أخوان، للأسف إن إحنا فاكرين هو دور الرجل، يعني هو دور المرأة اللي هي التي تناوش الرجل وتشغله. وانتوا غافلين عن حاجه مهمه جدا بذات النساء، ان في كل ما بين الرجل والمراه وعلى راسه الفراش، هذا مطلب المراه. الشريعه بينت ان المراه هي الطالبه مش الرجل. يعني في سوره يوسف بين الله تعالى ان امراه العزيز هي التي راودت يوسف عن نفسه، وفي حديث الثلاثة ورجل دعته امرأة، حديث السبعة الذين يسلهم الله بذله ورجل دعته امرأة، صح. وأيضا في ما كان من السيرة من مواقف كثيرة أن امرأة دعت رجلا وتعرضت له، ده كثير في مواطن كثيرة، يعني من كل من التابعين وأتباع التابعين وغيره. وده معناه إن الحقيقة التي جبلت عليها المرأة هي التي تطلب، لكن النساء لما انقلبت الموازين عندهن بقت المرأة المسلمة لا تطلب ولا ما تطلبش، بقت إيه؟ تخلت عن الموضوع ده تماما. والمرأة الفاسقة بدأت تطلب بطريقين، إما بطريق التصريح وإما بطريق التلميح. أما التصريح فالمراودة، زي ما يكون في زميل في عمل والعياذ بالله، ولا في متجر ولا. وأما التلميح فهو ما يقع فيه غالب النساء من العري والتبرج والتفاني في الزينة والحرص على تشقيق الملابس والجيوب وإبراز المفاتن والعورات المغلظة وغيرها. كل ده عبارة عن إيه؟ تصرخ بحالها طلبا لرجل، فدي جهد الخلقة. فلما نقول للمرأة عربا ده مش معناه ان احنا بنغير في الفطرة والجبلة والتركيب النفسي، انما احنا بندخل النفس في الايمان. اما ليه ما بيحصلش؟ لان الحواجز اللي مجعولة من الشيطان، اما باسم الكبر او باسم العيب او باسم الجهل او باسم الحياء. والحياء في الموطن الشرعي مذموم ولا محمود؟ مذموم. لو واحد استحيا انه يسأل عن علم، فهم؟ ولذلك أسأل النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الأنصار، لماذا؟ قول عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن. شوف بتدعو لأن الحياء ما منعهمش، يعني معنى ذلك إن الحياء منع هتبقى أي مزية ولا عيب؟ عيب. فلما يجي واحد يقول لك أنا مكسوفة، أنا ما أنا كذا، وأنا أعمل إيه حتى تلقيها؟ وأنا وبعدين إيه؟ المرأة يغيب عنها إن ده دور شرعي مطلوب، ولو أعرض عنها زوجها. يعني المرأة المسلمة مطالبة مع زوجها أن تتعرض له كل حين، فإن أخذ أخذ وإن لم يأخذ لا شيء عليه. هي كأنها تقول أنا ملك يمينك، أنا مهيئة لك، فإن أخذ. لكن لما تيجي المرأة تفعل ذلك ويجي الرجل مثلا يكون عنده ما يشغله او لا رغبة له او عنده او كذا او كذا، ها؟ فلا يعني يبادلها هذا، فتظن المرأة ان هي ايه انها اخطأت، وان هي رمي نفسها عليه، وان هي تلقيحة، وان هي ما عندهاش كرامة. ودي معاني كلها معذرة، هذه المعاني تسربت بسبب فساد التصورات في هذه العلاقة. العلاقة دي علاقة شرعية ولا علاقة دنيوية؟ شرعية، لها مصالح دنيوية، صح؟ هي بتحصل الأجر من إرضائك، وأنت بتحصل الأجر من رعايتها وأولادها، فاهم؟ فكل واحد بيحصل، كل واحد بيكسب، زي المعتكف، زي الحاج، زي المعتمر، زي اللي في المسجد، زي اللي بيتله، عايز يحصل أكثر. ودي أبواب من الأجر أعظم من كثير التنفل. الأبواب دي اللي المرأة مضيعاها، وممكن تقول إيه؟ أنا عايز أتعلم، أنا عايز أحفظ القرآن، أو إن أنا عايز أبقى طالبة علم. لو بلغت المرأة وصارت تراوية، ها؟ ويؤخذ عنها العلم، لا تبلغ بذلك المبلغ الذي تبلغه، ها؟ من الزواج. يعني الزواج للمرأة أكثر من أبواب الخير الكثير للرجل اللي مأجون فيه، كما في الحديث وحسنه الألباني وغيره أن المرأة جاءت وقالت النبي صلى الله عليه وسلم إني وفدة النساء إليك، ذهب الرجال بالأجر كله، جمع والجماعات والجهاد والخروج للجهاد، فقال أخبري من وراءك أن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك كله. أن حسن تبعل، حسن من أكبر مقتضيات التبعل أن تكون عروب، أن المرأة تكون عروب، لأن ده هو ده لب الزواج، يعني لب أكبر مصلحة تحصل من الزواج البيت والمصاريف والأكل والشرب والأقساط، هذه مصلحة ثانوية. أكبر مصلحة فإنه أغضه البصر وأحصنه، لازم المرأة تكون في عين زوجها وفي نفس زوجها كل النساء، بحيث إن هو يجد فيها الكفاية عن المطمع، المطمع مش الكفاية عن فعل، الكفاية عن المطمع. فاهمين؟ فاهمين يعني ايه فعل المطمع؟ يعني ما يطمعش انه ينظر لغير، يطمع مش انه ينظر، ما يطمعش انه يخالط غيرها، ما يطمعش انه يسمع لغيرها، ما يطمعش انه يشم ريح غيرها. الجماعة لا، المطمع بس، شايف انه هو دايما عنده قناعة انه ربنا يبارك لي في فلانة، ومستشعر كده من غبنه بالنفسه، ودي نفس ولا يمكن ابدا ان تخرجها عن جبلتها. ولو تمثلت انك ملك لن تكون ملك، ولو تمثلت انك تقي بغير تقوى لن تكون تقي بغير تقوى. فلازم تكون الامور فيها نوع من الصدق، الصدق، والصدق انك انت لا تخاصم جبلتك، انما تكون معها سويا. فهم؟ والذي اباح ذلك هو الذي خلق، والذي امر بذلك وشدد فيه هو الذي خلق سبحانه وتعالى. عربا أترابة، ومعنى أترابة أي مستويات الخلقة، متقاربات في الأبدان، وقالوا أترابة أي مستويات استدارة وحجم الثديين كالبكر التي لم يمسها أحد. فهم؟ يعني بدلها سوي مستوي، ليس فيه ترهل، وليس فيه نحافة تنفر، وليس فيه بدانة تجعل الصورة غير محمودة أو حسنة. فهم؟ أيا كان، المهم أنه إيه؟ أنه المعنى أنهن على صورة وعلى بنية وعلى هيئة محمودة للغاية. والله يشوق عباده بضرب المثال الذي تتمناه الأنفس، وإلا لو كان أمثلة تتمناها الأنفس لا يحدث لها إيه؟ شوق. أنا لما أقول لك لو نجحت في امتحان هديك علقة محترمة، مين ده لو هو هيطلع الاوائل مش هينجح؟ طب بلاش ان مثال سيء، يعني بلاش مثال كده ايه ضد، لو نجح في الامتحان هتتغدى معانا.
لو نجح في الامتحان هاكلك طب مثلا ايه بلا كوب عندي من كده عيش حاجة، لكن اقولك لو نجح في الامتحان هجيب لك ساعة تجهيزة، نجح في الامتحان هجيب لك دراجة سيارة، يعمل يحسن كل ما يذكر كيمياء يصدر على رجل فشمة، فلما يقول الله تعالى إلا إن شاء لهم إن شاء عربا أترابا فجعل لهم عطار عربا أترابا، يبقى أنت بتحلم من إيه؟ إن حيكون فيهم من بيت إنهم عرب، مش بتوع نكد بقى ولا بتوع صورة سيئة ولا ريش خبيث ولا بالعافية ولا مش عارف إيه، بل هم الذين يتوددنا ويتملكنا الفتوات الجنة أو يصدقنا ذلك ونحترمنا. أخرى فده يشتغي هذه الصور تشتغي بها نفسك لا، فإذا شوق الله تعالى بما تشتغي بها نفسك، إذا ده دليل على أن هذا تشتغي النفوس، وهذا أيضا فيه إخبار للمرأة المسلمة أن تكون بهذا.
إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، وقد بينت بعض المعاني المتعلقة بهذه الآيات في ما يكون من هدي المرأة مع زوجها، وبعض المفاهيم والأمور التي ينبغي أن تتأدب بها المرأة وتهتدي بها، بحيث تكون من أسباب حسن الشمائل بينها وبين زوجها، ومن باب القيام بما يلزمها، حتى أن كثيرا من النساء ظننا جهلا يعني من بسبب قلة العلم وخطأ أن هذا الدور إنما هو من مشكلة الأمر أن تتودد لزوجها، أن تتعرض له وأن تكون عروض، وأن تهتم بأن تكون شاغلة له، شاغلة لعينه بحسن الصورة، وشاغلة لأنفه بطيب الريح، وشاغلة لمسمعه بالتغلب وكلام الود والحب الذي لا يجوز إلا بين المرأة وزوجها، وشاغلة له بأعمالها أي بأفعالها التي تجعله لا ينظر إلا لها أو لا ينشغل قلبه إلا بها. المرأة المسلمة تعتبر أن هذا من مثلة الأمر، وأنه لا يكون إلا في أحيان معينة، بل هذا في الحقيقة واجب غائب عن كثير من المسلمات. وما ذكرته في المرة السابقة يراجع، لأنه فيه من الأهمية بحيث تعرف المرأة ما عليها من هدي في هذه الأمور، وأن الله تعالى أثنى على نساء الجنة ووعد وشوق المسلمين بما يشتقون إليه، لأنه خلقهم ويعلم ما في جنباتهم من جبلة، أنهم كرجال يميلون إلى هذا النوع من النساء، حسن الصورة والمبنى والتركيب الجسدي، وكذلك حسن الطبع المائل على تودد المرأة لرجل وإعراضها عن ما يود الرجل أن تعرض عنه، تعرضها لا تكتم ولا تحفظ ولا قلب ذلك. في بعض الأحيان مش بيكون الأمر تكتم وتحفظ، بل الأمر بينقلب إلى ضده، إلى ضده، يعني بدل ما يبقى المرأة متوددة متقربة مشغلة لزوجها متغمزة له، والتغمز معناه الميل والتخصع في المفعل والقول، فهي مرأة غنجاء، يعني مرأة تميل من يراها ويسمعها، فده مطلوب من الزوجة المسلمة لزوجها، فهي زوجة من الزوجة المسلمة، لأن الله أثنى على جل جلاله أثنى على نساء الجنة بأنهن عروج، عروجا، ومعنى عروج يعني تبدي، لا يود الرجل أن تبديه. طبعا هي المرأة تبدي، بس ممكن تبدي شكوى، ممكن تبدي عتاب، ممكن تبدي ملامة، ممكن تبدي خناق نكد، ما هي تبدي، ليست هذه بالعروج، من هذه بالكؤوب، إنما المرأة العروج هي التي تبدي ما يود الرجل، الذي يود مش الذي لا يود، تبدي محبة، ثناء، ميل، طلب، تبدي تغلب، تبدي تلمس، تبدي صوتا رحيما، ميلا، وغير ذلك من الأمور. هذا الإعراض ليس هو أصل في المرأة، ليس هو أصل في المرأة، قد تظن المرأة أن ذلك يعني إذا ما قلت نخيلة من الكهف، لا، هذا من الأمور، ويدل عليها كثير من النصوص كما بينت في المرة السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود، الودود يعني التي تتفاعل بالود، فهم؟ تتفاعل بالود. والرجل المرأة زوجته هي محل مطلبه في الشهوات، بخلاف الصديق والصاحب، محل مطلب في الشمائل والشيم والمروءة وحسن التصرف وجميل الصنع. يعني انا بسمع فيك ايه، صاحب مع صاحبه، او الاخ مع اخيه، او حتى الرجل مع امه وابيه، او مع اي نساء، خلينا في النساء، الرجل مع اخته، الرجل مع امه، مع خالته، مع عمته، يرجو فيها ومعها كل شيء الا الايه، الا الشهوه. ولو رجا في احداهن الشهوه لكان ذلك دليل مرض عظيم في القلب، عافانا الله واياكم، ودليل عدم استواء في النظم الشرعي او الايماني، قلب مريض عافانا الله واياكم، غير قوي. اما اذا ابتغى من امراته، وكان هذا الابتغاء على كل معانيه، على كل معانيه في امراته، فذلك هو المسك القويم، لان الله سبحانه وتعالى اذن بهذا في هذا الموطن، في هذا الموطن، هذا محله، هذا محله. ولذلك من عجيب التشريع ان الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بما يكون بين الرجل وامرأته في هذا الباب الذي فيه من العورات القولية والعملية ما الله به عليم، والذي فيه من الأقوال والأعمال ما يستحي المرء أن يعلمه أحد عنه، لم يحد الله تعالى في ذلك حدودا تتعلق بانطلاق العبد بشهوته، إنما حد في ذلك حدودا تتعلق بترك الأذى. فهم؟ ففي هذا الموطن قال تعالى: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم، وأن هنا بمعنى كيف، أي كيف شئتم. وهذا أخوان يبين أن الله الذي خلق الأنفس على اختلاف غرائزها وعلى اختلاف مناحيها وتوجهاتها في هذه المطالب، فمن الناس من ينفعه من المرأة أمر تشمئز منه غيره، ولا لا؟ هذه معروفة. قد يطلب الرجل من امرأته أمرا إذا ما علم به آخر، أو يعني وقع لآخر لا يطلب لا يستمتع به، بينما يكون غاية المتعة عند زيد، وما يكون فيه متعة عظيمة عند عمرو قد لا يحرك ساكنا عند زيد. فسبحان من أمر بعد إذ خلق، فجاء الأمر متوافقا بكل وجه مع الخلق. فلما كان الله سبحانه وتعالى يعلم من خلقه اختلاف مشاربهم واختلاف توجهاتهم في هذا الأمر، فبين من يريدها مستلقية من الأمام أو من الخلف أو على جنب أو غير ذلك من النواحي التي وردت السيرة بفعل الصحابة واختلافهم في ذلك، وكيف أنهم كانوا يظنون أن هذه الأمور يعني قد لا تجوز أو هي فيها شيء من الأشياء التي لا تصح، كيف أن الله تعالى أنزل كونه في هذا المضمار، وهو المضمار اختلاف الإيه؟ اختلاف التصرفات والتفاعلات زي ما بنسميها بلغة العامة الجنسية. قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا يعني أن المرأة ينبغي أن تنطلق بما يرضي الرجل، والرجل ينطلق بما يرضي المرأة انطلاقة غير محدودة، إلا باتقاء الحيضة والدبر، إلا باتقاء الحيضة والدبر فقط، وما وراء ذلك فهو أمر مأزون فيه على حدود تتناسب مع كل وجهة، مفيش حدود معينة. يعني الصلاة لا حدود، والصيام لا حدود، والأداء والطهارة لا حدود، والتعاملات كلها لا حدود. هذا الباب لا حد فيه، ليس بالإتيان خطوة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بحيث يقال هذا هو الإتيان الشرعي. فهم؟ ليس هناك ما يسمى بالإتيان الشرعي والإتيان البدعي، ليس هناك بالمتعة الشرعية والمتعة البدعية. هل سمعتم بهذا؟ أو قال به أحد؟ ولا قد أحد يقبل منه ويرد عليه، لأنه قال الله تعالى: أما يعني كيف، ومدام كيف يمتنع الحد، صح؟ مدام كيف جئت يبقى هنا في حد ولا يمتنع الحد؟ يمتنع مدام أرجعها إلى مشيئتك. فهم؟ فيمتنع أن يكون فيها إيه؟ حدود، خطوة واثنين وثلاثة واربعة، يبقى هذه الطريقة الشرعية في تفاعل الرجل مع امرأته أبدا. فمن صفات المرأة المحمودة أن تعرض، تعرض عن كل ما يرجو الرجل أن تعرض عنه، فيكون ذلك باب من أبواب الخير. وكذلك أذن الله تعالى في كل تفاؤل حتى لا يسأل الإنسان نفسه، فكل نوع يقول: يا ترى يجوز أن أنا أفعل كذا، أو أقوم أو أقعد أو أنام أو على جنب أو على ظهر أو على بطن، هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ وتكثر التساؤلات في هذه الأمور بعدد أمثلة الخلق وتوجهاتهم، فهم؟ وتبقى مسائل لا حصر لها. لكن هذا الباب أغلق تماما، كما تغلق على نفسك حجرتك وتحكم الإغلاق حتى لا يطلع عليك أحد بعد الله تعالى، وذلك أغلق الشرع. فقال: فأتوا حرثكم أنا شئتم. فهذا أخوان يعني هدي غائب عن كثير من بيوت المسلمين، مما دعا إلى انتشار فتنة النساء، دعا إلى ميل المرأة إلى غير زوجها، ودعا إلى ميل الرجل إلى غير المرأة. والمطلع على مشاكل المسلمين يرى أن هناك نزول شؤم وسوء ينبغي أن نحذره. وأنا أنبه على كل أخ أن يهتم بمرأته أيما اهتمام، وأن يراعي حاجتها، وأن يطمئن على كفايتها، لأن كثيرا من النساء وقعن في الحرام أو كدنة، والسبب الرئيسي في ذلك لم يكن أنها فاجرة فمرست على الفجور، إنما السبب الكبير هو انشغال الرجل الذي يعمل عملا حكوميا في الصباح وعملا خاصا في المساء، فيعود البيت منهك القوة، يطلب ساعات النوم القليلة بأي طريق حتى ولو على حساب تركه للطعام، فلا تجد المرأة أنيس ولا ضجيع، فتكتم لأنها تعرف، وتكتم لأنها مسلمة، وتكتم حتى توافق بطريق أو بآخر من يكلمها بلين أو يكلمها بلطف فتميل إليه عن غير قصد، حتى ينتهي الأمر والعياذ بالله بالفحشة أو ما يقرب منها والتلفونات في البيوت واللقاءات الكثيرة في مواطن أخرى في الوظائف والمدارس وزمالة العمل أفسدت البيوت أفسادا عظيما إلا من رحم الله تعالى. فأنا أوصي نفسي وكل أخ إن يرعى امرأته، لأن هذه مسؤوليته. ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابن عباس كان يقول إني أحب أو إني لا أحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي. لا لبأ الذي يتأول قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن. فأنت بتشتكي وبتقول امرأتي مشغولة بالبيت والولد وبتربع ولا تهتم بنفسها ولا أجد منها حسن الصورة ولا طيب الريح، وبتبقى دايما متعبة، فبتجد لنفسك مخرج وكثرة عملك وانشغالك بالدنيا أو حتى بمطالبك المشروعة ينهكك. فلا تتلمس هذا، لا تتلمس هذا، وإن وقعتها توقعها بالضرورة بغير أنف، بغير أنف ولا أنف ولا ود. واعلم أن المرأة قد تكون من حيث الإتيان الحسي شبعة، ولكن من حيث العاطفة والود والمسامرة والأنيس تستشعر مدى الحاجة فتميل إلى من يلاطفها، خاصة أن معظم نساء المسلمات في الغالب لسنا أصحاب خبرة بمعاملة الرجال والكلام مع الرجال، لأنها تربت أو حتى بعد الالتزام على أن الكلام مع الرجال منطقة خطرة، خط أحمر مهلك، ودخلت على بيت رجل يشدد عليها ألا تكلم حتى محارمها، ففرحت وقالت يغار علي ويحفظني ويحفظ عرضي وسيكفيني ما أحتاج إليه، فهو عزوتي وهو سامري وهو صاحبي وهو محدثي وهو إلى غير ذلك. فلا تجد إلا رجلا يضرب أو إنسان لا يضرب يصرخ ويعني يقيم الدنيا يقعدها على قليل من أمور البيت ويشدد في كل شيء، ده لأ وده لأ وده لأ وأنا قلت تبقي طالق وعلي الطلاق منك. فتجد نفسها مع واحد لا لطيف ولا وضيع ولا ضجيع ولا إلف، فتحبس وعليها قيود، قيود من الدين وهذه عظيمة، وقيود من المجتمع، وقيود من هو معها. فإذا وجدت فرصة عن غير قصد وعن غير بحث بمكالمة أو مسامرة استدرجها من يميل قلبه، والله يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكلنا حكون يعني يسمحوني بقول كلنا نعاني من مرض في القلوب عموما، وانا انصح نفسي واياك ان تتجنب فتنة النساء بكل سبيل، طلق سبيل التعامل مع المراه طلاقا بينا. والله يا اخوان يعني لو يعني عن نفسي انا بقول عن نفسي عشان انا لا فيه احد، لو تركت نفسي للميل عن النساء ما امنت على نفسي الزنا على اشد ما يكون،
لأن كل بيد الله سبحانه وتعالى، وليس كل إنسان عنده ملكة بحيث أنه لما يتعامل مع امرأة ويتكلم مع امرأة يبقى زي ما يقول أنا جامد، لا بل قد يميل. فلا ينبغي، ولا ينبغي للمرأة كذلك. فأنا أنصح نفسي وإياك أن تهتم بأمر المرأة وأن ترعاها، ليس من باب الود والمزاج الرايق باللغة العامة يعني سامحوني الصهلالة والفرفشة لا أبدا، إلا من باب القيام بالمسؤوليات الشرعية. من باب إني أحب أن أتزين، هل أنتم أكثر مشغلة ومسؤولية وهما وجدا من ابن عباس؟ اوعى تقول، اوعى تقول عشان ما تهلكش، فاهم؟ وان انت 90% من مشاغلك دنيويه وال10% من الدين يعني مشوشه الا من رحم الله تعالى. فما تحاولش انك انت تخدع نفسك انك بطل وانت في الحقيقه ابعد ما يكون عن هذه البطوله. واتقاء الفتن عموما يا اخوان، حتى لو بطل، احنا امرنا شرعا باتقاء الفتن ولا بالدخول فيها؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مش هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يعلم ونحن لا نعلم، صح ولا لا؟ فيعني كل رجل تحته امرأة أيا كانت، يقول دي غبية، دي ما بتفهمش، بدماغها عايزة تتكسر بحجر، دي عاملة زي البتاع، دي عاملة زي الغفير، دي حاجة بؤس، دي مراشة لأمها، ده كلمها كلمتين صوتها يعلم، كل ذلك لا ينجيك، كل ذلك لا يجعل لك مخرج. لأن هذه مسؤولية، هذه مسؤولية، فاهمين؟ والمسؤولية دي هتسأل عنها في الدنيا لأنك هتبقى مقصر وتنتهي بفضيحة. عفانا الله إياكم، نسأل أن يغفرنا وإياكم ويغفر عورات المسلمين، فاهم؟ وفي الدنيا خير الله العظيم. وما تقولش لا أنا مراتي الحمد لله راجل، أنا مراتي لو قعدت في وسط 100 راجل ما شاء الله أنا بثق فيها، لا أنا مراتي في آخر الفتن لا يسلم منها أحد، فهم؟ وصاحب الإيمان مش يقول أنا بطل، صاحب الإيمان يقول إيه؟ يقول اللهم لا تفتني، صح ولا لا؟ يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم لا تستدرجني من حيث لا أعلم. فدي مش بطولة يا إخوان، هذه ليست فيها بطولة أبدا، بل إن المستقرئ لبعض الأحوال الخفية عفانا الله وإياكم وسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة يجد أن هناك تردي وسوى علو لهذه الفتنة. وكثير منكم يفهم كلامي، كثير منكم يفهم كلامي، علو هذه الفتنة وظهور لأبعادها على ساحتنا وعلى مجتمعنا، مجتمع المستذنين كما يسميه يعني يحلو لنا التسمية أو كما يسمي البعض. طفحت هذه الفتنة حتى تجد كذا وخلق مع بن فلان وفلان لأنه كلم امرأته أو امرأته أو طلق امرأته لأنه شفى أن لها علاقة بكذا أو أن امرأته بكذا أو أن فلانا يعني شوها أو العياذ بالله لوثت سمعته بأنه وقع منه كذا وكذا مع بعض النساء إلى غير ذلك عفانا الله إياكم. أنا لا أذكر عورات ولا أقصد بذلك فضح أحد، نسأل الله العافية والسلامة، ليس لأن هذا منهي عنه إلا بالضرورة، إنما أنا أذكر نفسي وإياك بأننا مسؤولون، مسؤولون عن النساء التي بين أيدينا، وأن كل رجل تحته امرأة لا ينبغي أن يعول على الثقة، ولا ينبغي أيضا أن يقول طب أنا أعمل عن الشيخ ده، أنا بشتغل في النهار وبرجع تعبان وما بقدرش أقعد، ما بقدرش أعمل، ما بقدرش أسوي. هل هذا ينجيك عند الله؟ هل هذا ينجيك عند الله؟ ما كنت تتزوج ما دام أنت عايز تعيش كده تتحمل آثام ومظالم، ها؟ تتنبأ أن هذه الحقوق والمسؤوليات من الذي ألزمنا بها؟ الله جل وعلا. فينبغي أن نقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وخذ بالك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني لما تجاهد في الخير وتجاهد في فعل الخير وتجاهد في القيام بالمسؤولية، القيام بالمسؤولية يعني شوف ابن مسعود على ما أذكر يقول إني لآت امرأتي ولا رغبة لي في ذلك، بغية أن يكون لي ولد يشفع لي أو يجاهد في سبيل الله. عمر ها؟ عمر إني لآت امرأتي ولا رغبة لك بقى. يعني مفيش يعني زي ما نقول ايه بالرغبة مفيش ميل، ليس هناك ميل، ليس هناك رغبة، فهم؟ لكن ده حزبة، حزبة بيتعمق في القيام بالمسؤولية، بيتعمق في القيام ليه؟ فناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فشوف يعني بيتعامل مع المسؤوليات من خلال كل أمر، مش المسألة بالنسبة له إنه إيه؟ تيجي تقول لواحد أنت هاجر زوجتك أو مقصر في حقي، يقول لك ده وليه نكدية وليه قرف، ده أنا كويس إن أنا ما طلقتهاش، الحمد لله والبيت مفتوح والعيال، أنا أعمل إيه؟ ده حاجة تقرف. وفاكر بقى إن هو إيه؟ يعني معه العذر ها؟ ومعه الرخصة كده، وما هيرتاح يوم القيامة وهيقول له يا عبد خلاص أنت كده على الجنة. فأنا سكع. لأنه لا يأتمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدله أقربه للتقوى. أنت مطالب أن تؤدي ما عليك صح؟ عشان ما تسألش، وهي مطالبة أن تؤدي ما عليك، فإن قصرت فيما عليها فلا يجوز لك أن تقصر فيما عليك، صح ولا لا؟ لكن واحد يقول لك زوجتي لي فيها وزوجتي لي عليها وزوجتي لي لنا، لو أحكي لك عن الشيخ أنت تضربها بالذل، لا لو مش عارف إيه وهكذا أمور. يعني لو أن كل إنسان ألزم نفسه بما أمره الله به وجعل ذلك بينه وبين ربه، والله يا أخوان ما أصلح الله له زوجة، والله والله الواحد في بعض الأحيان بيرى زوجه يعني وكأنها نزلت من السماء، وفي بعض الأحيان بيرى إنه كأنه يعني ما تفهمش، كأنه يعني الجن كله اللي في الدنيا هم لبسوا، واخد بالك كلهم أعصاب، مش واحد حتى في واحد تخلف، وتدور تلاقي ذنوبك وسوءك أنت السبب، فهم؟ لا يصاب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والسبب كانوا يقولون إني لأرى أثر ذنبي في دبتي وامرأتي، وده صحيح في دبتي وزوجي، في دبتي وزوجي، زوج يعني زوج ما زوج، فهم؟ ده يشهد له إن كان الشؤم ففيه ثلاث، المرأة والدار وفرق، وهذا بينته في محاضرة أنت ابنة، أنت زوجة، أنت أم، وبينت هذه الشبهة بشيء من التفصيل من خلال كلام أهل العلم وما معنى إن كان الشؤم ففي ثلاث. لكن أقول هذا يشهد لأن العبد ممكن يعاقب في البيت في الدار والفرس والدبة، هي نسخة العربية متصلحة مع ملاة صيامة، وبعدين جنوبك تلاقي مفيش فرامل، تلاقي مش عارف لبست في عمود لدول الاتوبيس كان في الناحية الثانية خالص، وانت بينك مفيش خالص، وتلاقي جالك وحواسك في الجنب، طب ايه اللي جابه من هناك عشان يجي يخبطنا من هنا؟ ذنب اصابك الله به وانت لا تشعر، وتنزل بقى انت ايه يعني ازاي خبطتني وانت انا عملت لك، فعملت انت لان المقادير مقادير بيد الله سبحانه وتعالى. ما قد اعرف واحد كان يعني شغال في اشياء نسال الله العافيه والسلامه في الظلم، يعني واقف محطه وهو خالص جنب الحيطه، واخد بالك المحطه مليانه ناس كتير، وبعدين تيجي العربيه من بعيد فالناس تجري، فبيطلع العربيه لحد ما تخش عليه وتروح كسراه وعمال ارتجاج في المخه، فاهم؟ فلا تصيب اللي هم قدامها وتصيب ايه اللي هو في اخر الحرب، رصيف كبير عريض وهو جنب الحيط جوه المحطه مليئه بالناس، ممكن مرسله اليه، مرسلة إليه من قبل من؟ من قبل من هو بالمرصاد، صح ولا لا؟ الله عز وجل يأخذ بالذنب ويغفر، فنسأل الله يأخذنا بذنوبنا. يا إخوان رجعوا أنفسكم في هذا الباب، وأنا أقول هذا الكلام الآن لسببين، السبب الأول التعليم والنصح في الدين، فاهم؟ وتذكير المؤمنين، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله أن يكون منهم ممن تنفعهم الذكرى. والأمر الثاني هو فشول يعني ظاهرة الفساد بين المسلمين بما يشعر بالقلق، وبما ينبغي أن نتناصح فيما بيننا، وما ينبغي أن نستوصي فيما بيننا، وما ينبغي أن نراجع أنفسنا حتى لا نكون من الذين يعني والعياذ بالله يعني يغفلون عما يصبهم. فطبعا يتتابع الأخذ والعقاب، عفانا الله وإياكم. فهذا سبب ثاني أنصح لأجله. انصح لأجل كل واحد يبقى دايما حريص ولا تنتظر مجيش تقول يعني انا بقى وتقول الكلام ده عن الشيخ هيشككنا بزوجاتنا. اعوذ بالله من ذلك اعوذ بالله من ذلك. يعني القران لما نبه والرسول لما نبهت واوصف الرجال بالنساء هل ده كان من باب التشكيك ولا من باب كان بالمسؤوليات التي يمنع سبيل الشك وسبيل الريب وسبيل الفساد؟ الحمد لله زوجك صالح، الحمد لله زوجك عفيفة، الحمد لله زوجك العلماء عنها سوء، هتنتظر حتى ترى ذلك؟ نعوذ بالله من ذلك. طب ايه اللي يمنع الشر؟ اسباب الخير. ما هي اسباب الخير؟ القيام برعايتك. كيف القيام برعايتك؟ ان تتلمس اسباب الود والحلو وقضاء الحاجة والانشغال. مش امرأة بتكلم رجل ورجل بيدير امرأة، مش انت بجبلتك بجميل النساء هي بجبلتك بجميل الرجال. فلما تكون انت عامل لها جلاد وسجان وحاسس ان القوامة في البيت عبارة عن صوت صلب تيجي ظهرها وهي دي القوامة، ابدا ده القوامة كرامة. القوامة كرامة للمرأة اصلا مش ليك، لان انت بتشتغل للمرأة يعني سيد وعبد، سيد تأمر وعبد يخدم، صح؟ ادي القوامة، فبقت كرامة للمرأة. بتبقى قاعدة في البيت وتروح تجيب لها انت الجرجير وتجيب لها الخيار وتجيب لها الكوسة، مبسوط قوي نازل السوق كده تشتري الكوسة كده اخر انبساط لئلا تمتهن، صح؟ طب ايه هذا شغل العبد ولا ده شغل السيد؟ طيب وفي البيت ام فلان كلمتي ما تقعش، ام فلان انا قلت كده سيد اهو. طب انت يعني فالقوامة كرامة للمرء، فاما موسم السيادة فلكونها منففة، صح؟ يصونها المرأة تقول لك انا احب اللي يحكمني بس بالخير، انا بتمنى رجل اسند عليه، هذا كلام النساء، صح؟ يبقى سيد ليه؟ يمنعها النسفة امتزاج كرامة، تبقى انسانة كده ايه وقورة، لو اتسابت من غير قيادة هتبقى ايه سفيهة، صح؟ ولادة حراجة. فبقت السيادة كرامة ها، ولكونك عبد ايه كرامة، فالقوامة لك سيد وعبد. فده ده بيفيد مين في النهاية؟ المرأة. فبقت القوامة كرامة، عمر ما كانت القوامة إذلال ها، وقف كسب نفسي وذللني وحكم علي ومعقدني في حياتي ويخليني عايز انتحر، ده انا لو اتكلم بنفسي مش شباكي عم الشيخ وترميت نفسي، هي دي قوامة؟ دي ما قوامة. ده المرأة تقول لك الحمد لله الحمد لله، لا يعني علمني وفهمني وحافظ عليا ودايما الامر رشيد ودايما نصيحته عالية وفي نفس الوقت ما بيأخرش عني طلب وكفيني ما بخرجش من بيتي ما بيرخصش الملح. شوف بتحس بتذكر مناقب ليها، تحس ان هي بقت قيمه. فالقوامه كرامه، كرامه للمراه، فاهم؟ القوامه كرامه للمراه، عمرها ما كانت. زي ما هم بيربوهم دلوقتي في الاعلام على عكس ذلك، عصر الحريم والمراه سواء بالرجل، وان ازاي يتغير وان كلمتي كلمته، وان زي ما هو معاه لحظه اميه في معاك ما تتخيلوش، وان هي معاه دبلوم صنايعي خد بالعافيه بعد ما فوق 10 سنين انت معاكي بالصراخ، وشغلها كلها بقى يعني تزويد للمعاني العقديه. وفي الاخر يعملوها مصحف ويعملوها يعني فتاة اعلانات ويعملوها بضاعة المحلات ويعملوها مادة للاستمتاع رخيص ويعملوها يعني ولا يجب بالله. المهم يعني المهم مسؤولياتنا ينبغي ان نقوم بها، فهم؟ ونراء ونجهد انفسنا ولا نتعلل بعيوبنا ولا نتعلل بقلة امكانياتنا ولا نتعلل بانشغالنا ولا نتعلل بسوء نسائنا. انا لا ادافع عن النساء، أما لا أدافع، أنا أذكر بأمر رب العالمين، لا بدافع ولا بها ولا أهاجم، فاهمين يا أخوان؟ يعني لا هو دفاع عن النساء ولا هجوم على الرجال، ليس المعرض معرض هجوم ولا دفاع، إنما المعرض معرض تذكير بما أمر الله به، تذكير بما أمر الله به. ما هو الذي أمر الله به؟ ولهن مثل الذي عليهم، فهم؟ ما هو الذي أمر الله به؟ ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. ما هو الذي امر الله به؟ ان شر الرعاء الحطمه، اي ان شر من الراعي من يتولى الرعيه فيحكمها. وبالله عليك لما تاخذ امراه على سبيل العفه والصون، على سبيل العفه والصون وعلى سبيل المحافظه وانك تحافظ عليها من نفسها وتكون سبب فتنتها، يبقى انت حطمت ولا ما حطمت؟ عافانا الله اياكم، عافانا الله اياكم من ذلك. وراعي شيء مهم، ان ده من المجاهده حتى المراه في حرصها على حسن تباعدها لزوجها، جهادها ده جهاد حتى لو مش الآن، لكن جهادها. فهم؟ لأنها لا تفعل ذلك كما يقول العامة لسواد العيون، فهم؟ ولا لكل الرموش، إنما بتفعل ذلك لإيه؟ حسبة لله تعالى، هي عارفة إن ده أمر، وإحنا المفروض إن إحنا نحن ندعي أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا، حتى لكن هذا حتى لا يكون هذا الادعاء كذب يلزمنا إيه؟ التطبيق، يلزمنا أن نقيم ذلك في حياتنا ونرفعه حيث يشهد العمل بصدقنا. صح، العمل يهتف بصدق القول، والعمل والقول يهتف بصدق الايه؟ النية. صح، واحد بيعمل بالكلام اللي بيقوله، يبقى العمل يهتف كده لان الكلام ده صدق، والكلام والعمل اللي هما متوافقين وصادقين بيهتفوا بصدق ان الراجل ده فعلا مسلم وبيرجو ثواب الله، ثواب الله ويخشى عقاب الله. فتنبه لذلك، كلنا مقصرون في هذا الباب بدون مجادلة وبدون أن يعني كما قلنا نشمس أنفسنا الأعذار وندافع عن أنفسنا ونتلمس حسن المقام. لا يا أخي، لا الحمد لله، معلش أنا بفضل تعالى يعني في بيتي أسد الحمد لله، زوجتي مش بالكلام، ما انتصار عندي ولا عندي أخيك، هو الأمنية أن ننتصر عند من؟ عند الله، أن نكرم عنده المقام عنده. فهم؟ أما المجادلة ما بيننا مش محمودة، مش حتوصلك حتى لو أنت انتصر، والله ما شاء الله أنت كويس وخلص، هل هذا سيثبت الأمر عنده؟ لن يثبته إلا ما كتب لك أو عليك من عملك وحولك فضلا عما في قلبك. فكلنا مقصرون، وأنا بأكرر هذا المقام في أننا جميعا مقصرون في هذا الباب، حتى نعرف أننا مطالبون بالتغيير، لأنه أول خطوات التغيير إيه؟ الشعور بالتقدير، كل رجل النساء والرجال. وأنا لا يفوتني أبدا من أذكر أيضا إن أنا أعلم من أحوال النساء من سفرة مارد من مشاكل أن كثيرا منهن مقصرات مقصرات مقصرات، بل يصل التلبيس للبعض باسم طلب العلم أن تقصر في حق بيتها وتقصر في حق زوجها، وتقع في أمور قد تعد من الكبائر أو توجب اللعنة عفانا الله وإياكم باسم أنها إيه؟ طالبة علم وعايزة تذاكر أو عايزة تدرس علوم أو عايزة مش عارف، حتى تطلب الفراق منها ومن زوجها، أو يعني تشوش على نفسها ما بينها وبين زوجها. وأنا عايز أقول أن المرأة ينبغي أن تعلم أن أوسع أبواب الجنة وأقرب الطرق إلى مرضات رب العالمين إذا كانت متزوجة هو حسن تبعونها لزوجها، مدام زوجها لم يكفر أسرع الطرق وأقصرها إلى مرضات رب العالمين. في الأثر أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حسنه بعض أهل العلم، وقالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليه، ذهب الرجال من أجل كل الجمعة والجماعات والجهاد وغير ذلك، وذكر كثيرا مما يجب على الرجال ولا يجب على النساء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأشاد بحسن خطابها، ثم قال أين السائلة، ثم قال أخبري من وراءك أن حسن تبعلكن لأزواجكن يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله. هذا أمر عظيم. وفي الحديث يا معاذ، لما سجد معاذ النبي صلى الله عليه وسلم تحية وتعظيما قال يا معاذ إن هذا لا يصلح إلا لله، ولو كنت أمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وفي الحديث أيضا لو أن إحداكن لحست قيح جرح زوجها ما وقفته حقه، يعني لو كان له جرح، هذا الجرح ينشأ أو ينز بالقيح فلحسته برا به وإحسانا إليه ما وقفته. وغير ذلك من النصوص العظيمة المبينة لعظيم حق الزوج. فالمرأة أيضا ينبغي أن تحفظ على نفسها منها. طبعا النساء ممكن واحدة تقول لك أنا عايز أقدم في دار فلان الفلاني حتى أحفظ القرآن، شيء عظيم، وعايز أحضر مش عارف إيه عشان أذاكر، شيء عظيم. وبعدين الراجل
يقول والله احنا ينبغي نتعاون مع النساء ونعلمهن وما نكونش يعني كده، ويقدم لها في الدار، تروح الصبح الدار 3 أيام في الأسبوع، وتروح الدرس 3 أيام في الأسبوع، وبعد الظهر بتروح درس مع الأخت فلانة 3 أيام في الأسبوع. المهم الراجل ها كل الأسبوع عن إذنك راح الدرس، عن إذنك جامد الدرس. فطبعا الراجل مش عايز يتسلم لأن ده درس، ولو منعها ها ممكن يعني إيه تشن عليه حملة فضيحة تخليه يعني يبقى زي الفقر، يبقى في الدنيا ومش عايز نحفظ قرآن وفاتين يرضيني، ومن يوم ما خدته أنا كنت حافظ قبل منه كذا، ما حفظتش منه، مش عارف هو كذا، ما بيقنيش على ديني. فكلام ده الشكوى دي لها أصل، أنا مش بنكرها، أنا بتكلم بس كما أوصيت الرجال ونبه. هذه المرأة إذا استطاعت أن تقيم هذه المصالح التي هي على سبيل المندوبات بغير أن تضيع الأصل فبها ونعمة، لكن هب أنها ذهبت وذهبت ثم أوغرت صدر زوجها وقصرت في حقه، ويعني لم تقم بمهمته، لم يكن منها حسن التباعد الذي يعدل ذلك كله. يبقى عملت ايه؟ اغلقت عن نفسها بابا عظيما للجنه يا اخوان، وفتحت ابوابا لا تبلغ وقد لا تحسن، لان الله عز وجل لا يوفق في العلم ولا في القران ولا في الدين الا اهل رضا. يعني انت فاهم؟ انت لما تبدا تقرا القران وانت اهل معاصي مش هتوفق، اما تقعد تتعلم علم شرعي او تعمل كذا وانت اهل معاصي ما بتوفقش. والله ده حقيقه، وهذا اللي المسه في نفسي قبل غيري. نسأل الله من الجينة والعافينة.
طيب أكمل ما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة. كان يتمثل بشعر ابن رواحة، وابن رواحة كان شاعرا بحسن الإبانة وكما يقولون بالسليقة، يعني بغير تمرس ولا تعاطي ولا امتهان. فهم؟ عارف انت انسان كده ساعات بيبقى عنده ايه؟ عنده لين لسان وعنده ضبط عبارة وعنده نظم كده، تحس ان ممكن يكلمك يتحس ان كلامه كانه ايه مفجع مرتب. ده بيسموه ايه كده يعني بالسليقه، هم بيسموها كده، هكذا يسموها اهل اللغه، يعني بغير تعليم ولا تدريب ولا تعاطي ولا اخراج. فاهم؟ فيجي في الموقف وتلاقيه ايه يعني كده، يعني مثلا في الجهاد ولما راى الناس يوم موته يفرون قال اقسمت يا نفس لا تنزلن او لا تكرهن، ما لي اراك تكرهين الجنه، يا نفس الا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي. مش قصيده هو مجهزها بقى عشان يقولها في المسابقه او يقولها في سوق عقار، لا ده هو ايه يعني موقف بيخرج الكلام. هو عبد الله بن رواحه الانصاري الخزرجي احد النقباء، شهد العقبه وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها إلا الفتح وما بعده، فإنه قتل يوم مؤتة شهيدا أميرا. معنى شهيدا أميرا يعني كان مؤمرا على الجيش وإيه وقتل الناس الله يلحقنا بهم على خير. ومن شعره وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر قاطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضاجع. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر قاطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضاجع. ده بعض أبياته وبعضها أيضا ما ذكرته. فيتمثل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعر ابن رواح، يعني مثلا يكون في بيت معين فيه من الحكمة، فيه مقولة معينة توافق معنى يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فيخاطب المتعلم بما يقول، ثم يتمثل بشعر ببيت أو بكلام من شعر ابن رواحة رضي الله عنه. ويأتيك بالأخبار ما لم تزوج، كان دايما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيك بالأخبار ما لم تزوج، يعني الأخبار التي لم تصلك بعد والتي لم ومن اللي قال بالقابل بالبيت ده او بشطر البيت ده؟ ابن رواحة. فكان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذا قول ايه
قول حق، هذا قول حق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب، كلمة لذيذ، ألا كل ما خلى الله باطل، ألا كل ما خلى الله باطل. وكاد أمية بن الصلت أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شدة ما جاء من حكمة ومن بيان لشأن الله في شعر ابن أبي الصلت كاد أن يسلم، يعني كأنه لم يبق له فيما ذكر من الحق وما يتعلق بشأن الله تعالى ووحدانيته، لم يكن يبق له إلا أن أدي معنى وكاد ابن أبي أمية أن يسلم، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وعن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت من الدم بالفتح، فقال هل أنت إلا إصبع دميت، هل أنت إلا إصبع دميت، دميت من الدم، يعني إيه؟ لا مش دميت بالفتح، دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا أيضا على نفس الطريقة التي كانت تقع لابن رواحة، ليس من باب نظم الشعر وتعاطيه، لأن الله تعالى نزه نبيه عن إيه؟ عن الشعر، صح؟ قال تعالى وما هو بقول شعر، وقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي الشعر، وما ينبغي وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي الشياطين، نعم صح. أما أي الشعراء اللي هو قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين عنه، تنزلوا على كل أفاك أثيم، نعم. طيب المهم أنك تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن منزه عن إيه؟ عن تعاطي الشعر وعن قوله وعن تعلمه، فهذا لا يسمى منه صلى الله عليه وسلم على أنه إيه؟ شعر، بمعنى أن يقال أنه شاعر، فلا يصح إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يمكن أن يكون شعرا أن يقول هو شاعر، فهو منزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وعن البراء ابن عازب قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة، يا أبا عمارة؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى فرعان الناس، ولكن ولى فرعان الناس، يعني الذين لهم سرعة في المسير، تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخر بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهذا الحديث فيه هذه الشهادة أو هذه المنقبة أو الشميلة، وهي تكلمه صلى الله عليه وسلم بما قد يفهم أنه شعر بغير تعلم ولا إيه ولا طاعة. وفيه أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأسماء التي لا يصح إنشاؤها بعد، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأسماء التي لا يصح إنشاؤها بعد، يعني لما كان واحد يسمي نفسه عبد النبي، أو واحد يسمي نفسه عبد المنعم، أو يمكن أن تقول له ذلك، لكن لا تنشئ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا عبد المطلب، أي نعم أنا سهل أنا أسهل. فهذا قال العلماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالأسماء، أقر ونادى بها، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني كل، إلى غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك إنما إقرار منه، لكن هذا لا يجوز إنشاؤه، هذا لا يجوز إنشاؤه. ولذلك قال ابن حزم أجمع العلماء على أنه لا يجوز إضافة اسم عبد لغير الله عدا عبد المطلب، عدا إيه؟ عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فرضي لنفسه بهذا الاسم، فهم؟ فرضي لنفسه بهذا الاسم. فكل الأسماء مالها لا يجوز أن تضاف إلى غير عبد، لا يصح أن يسمى عبد النعمة أو عبد النعيم او عبد او غير اسماء الله، عبد الناصر، عبد المنعم، وهكذا، فانها ليست ايه باسماء الله. وطبعا بيكون الامر اعظم لما تكون ايه مخلوق، لما تكون مخلوق كعبد النعيم وعبد النبي ومشاك، هذا الامر يكون اشد ايه منعا. انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وفي الحديث عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بين الكفار عن سبيله، خلوا بني الكفار، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. خلوا بني الكفار عن سبيله يعني اتركوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعترضوا، اليوم نضربكم على تنزيله يعني اليوم نضربكم على على ما القرآن وعلى إثبات الحق وعلى إثبات الشريعة وعلى إثبات الدين، ضربا يزيل الهام عن نقيله يعني يقطع الرقاب وطير الرؤوس، الهام اللي هو الايه الرأس، الهام الرأس، ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرمه وفي حرم الله تقول الشعر. فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. النبال سهام، النبل بيرمي بالسهام، فالنبل يضبح ماذا؟ ينضح سهاما فيمضي في الأعداء، وأشد مكان يقتل بهم المقاتل السهم، لأنه من بعيد وبغير تماس ولا تلاقي، وبيكون سريع فبيدخل في رأسه في صدره في عنقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، ولم يقل دعه من باب التغني والوجد كما يقول الصوفية، ضلوا في ذلك لأنهم استشهدوا بكل هذه المقامات التي وقعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منشد وكان يجد لهذا الإنشاد وجد، فاعتبروا أن وجود المنشدين واجتماعهم عليهم بالصورة التي يكونون عليها ملها أن هذه سنة، وما يحدث من الوجد والسماع وما شابه أن هذه سنة. فهم؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من هذا أو يقره أو يأذن به. لماذا؟ لأن هذا نوع من الجهاد ونوع من كلام الحكمة الذي يمضي في الكافرين ليقر الحق. وفي الحديث جاهدهم يا حسان، فهم؟ جاهدهم يا حسان، فاعتبر أن كلام حسان رضي الله عنه بل وجعل له منبرا يذب عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحق، ويهجو فيه الكفار ومذاهبهم ودينهم الباطل. فهم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم وجاهدهم يا حسان. إذن قبول هذا الكلام كان على سبيل الطرب وسبيل الأناشيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع الأناشيد. كلام ده كلام ماله لا يصح ولا يجوز ولا يستقيم أن تقوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه ينشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم، وربما تبسم معهم. طبعا محمول ومفهوم أن